وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه في اللحد. ولم يغسلوا ولم يصل عليهم، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. اختلف في معنى قوله في ثوب واحد على قولين. قول الأول على ظاهره في ثوب واحد، فيجمع الميت أكثر، فيجمع أكثر من ميت في ثوب واحد، ولكن هذا لا يقتضي تلاقي بشرتيهما، بل إما أن يوضع بين البشرتين نحو إذخر، أو يكون الثوب طويلا فيصفط بينهما. المهم أنه تتخذ تدابير بحيث لا تتلاقى بشرتي الأموات. القول الثاني أن معنى في ثوب واحد يعني في قبر واحد، وكأنهم رأوا أن هذا اللفظ كناية عن القبر، وهذا القول الثاني فيه بعد وضعف، والراجح إن شاء الله القول الأول. وسمعت أن القول الأول لا يقتضي تلاقي بشرتي الأموات. ومعنى قوله أيهم أكثر أخذا للقرآن أي حفظا، وهذا التفسير جاء مصرحا به في رواية الترمذي، فإنه قال أكثر حفظا للقرآن، فصرح بالمراد. من فوائد هذا الحديث جواز جمع الاثنين في كفن واحد عند الضرورة، على ما تقدم من مسألة أنه لا تتلاقى بشرتي الأموات. من فوائد هذا الحديث جواز قبر أكثر من اثنين في قبر واحد، و الجواز عند الضرورة يعني مذهب الأئمة الأربعة، بل حكي إجماعا. الجواز عند الضرورة هو مذهب الأئمة الأربعة، بل حكي إجماعا. أما حكم جمع أكثر من اثنين في قبر واحد بلا ضرورة ففيه خلاف. القول الأول أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبر أكثر من واحد في قبر إلا في حال الضرورة أو الحاجة الماسة، والتكفين الغسل والتكفين والقبر ويعني ووضع الميت في القبر، كل هذا أمر شرعي يحتاج إلى دليل. القول الثاني أن جمع أكثر من اثنين بلا ضرورة مكروه فقط، وهؤلاء استدلوا بأنه يعني لا يوجد دليل على التحريم، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والقول الأخير الجواز مطلقا، والراجح أنه محرم، الراجح أنه محرم، إذ لم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا ولا أصحابه إلا في حال الضرورة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا احتجنا إلى قبر أكثر من واحد، إلى وضع أكثر من واحد في القبر، فإننا نقدم الأكثر حفظا، فإن كانوا في الحفظ سواء نظرنا إلى جهة التفضيل الأخرى من كثرة الطاعات والصلاح والخير، لأنه إذا قدم بحفظ القرآن دل ذلك على أن سبب التقديم هو الفضل الديني، فنفاضل بغير القرآن عند التساوي. وظاهر الحديث أنه لا ننظر لغير القرآن من جهات التفضيل الأخرى، فمثلا لو وجدنا رجل يحفظ القرآن والآخر يحفظ ثلاثة أرباع القرآن، ولكنه يعني في نظر الناس أكثر صلاحا وعلما وتقى بمراحل، فإنه إيش؟ لا ننظر، وإن نقدم الأكثر حفظاً. الأكثر حفظا. هذا ظاهر القرآن. فإن قيل أنه لا يلزم من هذا الحديث ما ذكرت لأنه في الصحابة الأكثر حفظا أكثر فضلا، فالجواب هذا ليس بصحيح، فإن بعض الصحابة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وربما أجمع أهل العلم على أنه يحفظ القرآن، بينما نجد أن أبو بكر وعمر في خلاف هل يحفظون القرآن أو لا، فيه خلاف. أنا لا أقول يحفظون، لكن أقصد أنه إيش فيه خلاف، ومع ذلك نقطع أنه أبو بكر وعمر أفضل بصحيح السنة، ومع ذلك نجد أن الحديث قال أيهم أكثر أخذا للقرآن. من فوائد هذا الحديث أن الشهيد لا يغسل، لقوله ولم يغسلوا، ولم يغسلوا، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. القول الأول تحريم تغسيل الشهيد، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وعدد من أهل العلم، واستدلوا بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك تغسيل شهداء أحد. الأمر الثاني أن في تغسيل شهداء أحد أن في تغسيل الشهداء اعتداء عليهم، لأن التغسيل يذهب بأثر الشهادة وهو أثر شريف كريم، فما يذهب به هذا اعتداء. القول الثاني أن التغسيل مكروه. القول الثالث أن التغسيل جائز، وإلى هذا ذهب الحسن وسعيد بعض السلف، واستدلوا بأن التغسيل إكرام، والشهيد حق الناس بالإكرام، وهذا قياس في مقابل النص. أما بالنسبة لشيخ الإسلام فشيخ الإسلام يرى الجواز، ولكن ليس في كلامه ما يدل على أنه يرى الجواز مع الكراهة أو بدون كراهة، يعني ليس في كلامه ما يدل على أنه مع القول الثاني أو مع القول الثالث، والراجح التحريم، فإنه لا يوجد في النصوص ما يدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التغسيل، وإن كان التغسيل فرض كفاية فلا يترك الفرض إلا لشيء لا يجوز. واضح؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أن الشهيد لا يصلى عليه، لقوله ولم يصلي عليهم، وهذه المسألة أيضا فيها خلاف. القول الأول أنه يحرم الصلاة على الشهيد، وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم في أحد. القول الثاني أن الصلاة على الشهيد واجبة لأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مقبرة وصلى على أصحابه بعد 8 سنين، صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع وصلى عليهم بعد 8 سنوات، صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه أعرابي يقاتل فقتل فصلى عليه، خرج معه أعرابي يقاتل فقتل فصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح، وهذا حديث صحيح. القول الثاني الثالث أن الصلاة مستحبة ولا تجب. والقول الأخير الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله أنه إن شاء صلى وإن شاء ترك لمجيء السنة بهما، والراجح والله أعلم أنه أن الأفضل ترك الصلاة، فإن صلى جاز، أن الأفضل والأولى ترك الصلاة فإن صلى جاز. والفرق بين هذا القول وقول ابن القيم أن ابن القيم جعل الأمر متساوي، وهذا القول لا يجعل الأمر متساوي، وهذا القول إن شاء الله هو أرجح الأقوال. وأما الجواب على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته فجواب عنه من أحد وجهين، إما أن نقول أن هذه الصلاة ليست صلاة الجنازة، وإنما هي صلاة مودع، أو الجواب الثاني أن نقول أن معنى صلى يعني دعا ولم يصلي الصلاة المعروفة، والجواب الأول أحسن، والجواب الأول أحسن. طيب قبيل وفاته يعني يودعهم هو، يعني الحقيقة الجواب عن هذا الحديث فيه إشكال. سبب أنه قال صلى عليهم صلاة جنازة، صلى عليهم صلاة جنازة، لكن تقدم معنا مرارا قاعدة، وهي أنه إذا وجد خلاف ولم نتمكن من الجواب عن كل أدلة القول المرجوح فهذا لا يعني أنه راجح، لأن مجموع الأدلة يرجح بها. فنحن نرى أن أدلة القول الراجح أقوى في الجملة من تلك الأدلة، لم نتمكن من الجواب على بعض أدلة المرجوح هذا لا يعني أنه راجح. ومن هنا يعني من الخطأ تصور أنه لابد للترجيح من الجواب عن كل دليل، هذا ليس بشرط. المهم أن تستطيع أن تبين أنه أدلة القول الراجح أقوى وأرجح من أدلة القول المرجوح، ولا يوجد عليها، أي على أدلة القول الراجح، جواب صحيح، جواب صحيح. هكذا هذا القدر يكفي للترجيح. من فوائد هذا الحديث أنه دليل قوي لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة قوية جدا لكثرة الأدلة في الشرع التي تشهد لها. من فوائد هذا الحديث أنه دليل لقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله. فهنا لما لم نتمكن من تكفين وقبر كل واحد على حدة، لم نترك التكفين والقبر، وإنما سلكنا مسلكا آخر وهو الجمع، وهو الجمع. من فوائد هذا الحديث أنه مقرر للأصل العظيم العام الذي دلت عليه الشريعة، وهو أن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مناط التفضيل في الشرع شيء واحد فقط، وهو التقوى، فلا يمكن أن يفضل أحد بشيء في الشرع إلا بالتقوى، لا بالمال ولا بالجمال ولا بالمنصب ولا بالعلم الدنيوي ولا بالعلم الديني، حتى يكون معه تقوى. فالعلم حتى الديني الشرعي، وهو العلم الأصل الذي إذا أطلق العلم ينصرف إليه، بدون تقوى ليس له أي قيمة، بل العامي أفضل من العالم الذي ليس بتقي. العالم الذي ليس بتقي أسوأ وضعا، كما تقدم معنا في رسائل ابن رجب أنه قسم أهل العلم أربعة أقسام، وأنه جعل هذا القسم أسوأ الأقسام، جعل هذا القسم الذي يعلم ولا يعمل وهو بعيد عن الشرع هو أسوأ الأقسام. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، رواه أبو داود.
نعم، هذا الحديث ضعيف لأمرين. الأول أنه فيه عمرو بن هاشم، وعمر هذا ضعيف ولا يصح حديثه. الثاني أنه يروي الشعبي عن علي رضي الله عنه، وهو لم يسمع منه، فالحديث منقطع. والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثا واحدا ليس هذا الحديث، حديث آخر، فإذا فيه انقطاع. مع العلم أنه يعني الشعبي من العلماء الذين لا يكثرون من الرواية عن الضعفاء، فمراسيله يعني ليست ضعيفة جدا، لكن تبقى أنها الأصل أنها ضعيفة، والأصل أنه مرسل. تقدم معنا أن الأحاديث الضعيفة تنقسم إلى قسمين، أحاديث ضعيفة تشهد لها أصول الشرع الأخرى، فهذا يمكن أن تؤخذ منها الفوائد باعتبار أن المعنى العام للحديث تشهد له الأصول الشرعية، وأحاديث ضعيفة ولا تشهد لها أصول الشرع ولا الأدلة الأخرى، فهذا لا ينبغي استنباط الفوائد منها. فهذا الحديث من القسم الأول، من القسم الأول، فهو ضعفه ليس شديدا وتشهد له الأصول العامة. تقدم معنا أدلة كثيرة على مسألة النهي عن المغالاة في إيش؟ في الكفن، فهي تشهد لهذا الحديث. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي الشديد عن المغالاة في الكفن ومبالغة فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه يحسن بالعالم إذا بين حكما أن يبين علته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يسلب سلبا سريعا. ومن فوائد هذا الحديث ذم المغالاة. المغالاة في الأصل هي مجاوزة الحد في كل شيء، لكنها أصبحت في عرف كثير من أهل العلم تطلق على المغالاة في الثمن. المغالاة في الثمن، المغالاة في الثمن وفي كل شيء منهي عنه، منهي عنه. من فوائد هذا الحديث أن الكفن يسلب بسرعة، والدليل من الحديث أنه قال يسلب سلبا سريعا فسماه سلبا. والسلب لا يسمى سلبا إلا إذا أخذ بسرعة، فكذلك الكفن يبلى بسرعة، يبلى بسرعة، والواقع شاهد لهذا. ما لم يكن رجلا صالحا فإنه قد يكون مع براد المكان وبراد الجسم يبقى بعض الكفن لم يبلى. أما الجسد فمما تواتر أن كثيرا من الصالحين وجد كما هو، لم يتغير لخمس ست سبع عشر سنوات، مع العلم أنهم يقولون أنه أن الميت بعد نحو نسيت أنا 20 يوم أو 40 يوم لا تعرفه. لا، هو في فترة بسيطة لا تعرفه، لا أقول تحلل، تحلل يحتاج وقت، لكن إلى أن يصل مرحلة لا تعرفه تقريبا 10 أيام إلى 20 يوم فقط لا تعرفه. فتصور الفرق بين الميت الذي لا تعرفه بعد 20 يوم والميت الذي لم يتأثر مطلقا بعد 20 سنة. أليس هذا آية من آيات الله؟ هل يبقى بعد هذا شك؟ الأرض أرض والجسم جسم ومكونات بني آدم واحدة، هذا يفنى بعد 20 يوم وهذا يبقى 20 سنة بلا شك أنه آية لمن أراد الله له الهداية والسعادة. من فوائد هذا الحديث أن الوسط في الكفن هو المطلوب شرعا، جمعا بين الأخبار، فلا يتخذ الكفن الرديء والمهتري ولا يتخذ الكفن المغالى في ثمنه. نعم تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي لغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجة وصححه ابن حبان.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو مت قبلي غسلتك. الحديث هذا الحديث أصله في البخاري، ويعني ينبغي على طريقة الحافظ في هذا الكتاب أن يقول هنا وأصله في البخاري، ينبغي أن يقولها لأنه هذا ينطبق عليه تماما، أصل الحديث في البخاري. هذا الحديث أصله في البخاري، ليس فيه ذكر للتغسيل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ذلك لو كان لكنت دعوت لك واستغفرت لك، فقط دعاء واستغفار، ليس للتغسيل ذكر فيه. التغسيل انفرد به اثنان، ابن إسحاق وصالح ابن كيسان. وهذا الحديث يروى من طريق الزهري، والزهري إمام مكثر أخذ عنه الناس، فتفرد مثل ابن إسحاق وصالح بن كيسان عن الزهري علامة واضحة لضعف هذا اللفظ. وتقدم معنا مرارا أن ترك البخاري للفظ ينبني عليه حكم شرعي واضح إمارة على أنه يرى أن الحديث ضعيف. وهذا الحديث ضعفه أيضا المتأخرون، يعني مثل ابن الجوزي وابن التركماني والزيلعي، كل هؤلاء ضعفوا هذه الزيادة، فهي لا تثبت إن شاء الله في حديث عائشة. قضية التغسيل لا يثبت في حديث عائشة. وأما حديث أسماء أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، فأيضا هذا الحديث يعني فيه ضعف، فيه رواه ضعفهم الأئمة، بل بعض الأئمة بالغ مثل النسائي، لا أقول بالغ، لا، بعض الأئمة قال مثل النسائي والدارقطني أنه عبد الله بن نافع هذا راوي الحديث أنه يصل إلى أن يوصف بأنه متروك، يصل إلى أن يوصف بأنه متروك. لكن هذا الحديث له طريق آخر عن قتيبة بن سعيد، ظاهر هذا الإسناد الذي من طريق قتيبة بن سعيد ظاهره الصحة، يعني لا أعلم له علة، لكن الإشكال فيه أنه لم يخرجه إلا البيهقي. وتقدم معنا مرارا أن ابن رجب ذكر في شرح العلل في أكثر من موضع أن الحديث إذا لم يكن في الكتب الستة المشهورة وخرج عنها أنه يعني هذا علامة على أن فيه شيء من الضعف، لكن لا نقول كل حديث لا يروى في الكتب الستة فهو ضعيف، هذا قاعدة صعبة، لكن علامة على ضعفه. هنا ظاهر الإسناد الصحة، ليس له إشكال إلا أن البيهقي فقط هو الذي أخرجه من بين أصحاب الكتب المعتمدة، مع أنه حديث مهم، مع أنه حديث مهم، لكن لما لم نجد له علة واضحة نقول الأصل أنه إسناده حسن مقبول وصالح للاستدلال. نأتي الفوائد هذا الحديث. أولا، يلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأحاديث التي فيها حكم تغسيل الزوج لزوجته، ولم يذكر الأحاديث التي فيها حكم تغسيل الإيش الزوجة لزوجها، مع أنها أقوى. ومن تلك الأحاديث حديث عائشة حيث قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. هذا أولا. ثانيا، جاء بسند حسن أو صحيح أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس زوجته، ولما كان في الموت عزم عليها رضي الله عنها أن تغسله، وكانت صائمة، فيعني طلب منها طلبا مؤكدا أن تفطر لتستطيع أن تغسله، فأفطرت وقالت: لا أحنثه وهو إلى ذاهب إلى قبره رضي الله عنه وارضاه. لكنها يعني أثناء الغسل تعبت، فأعانها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. فأحاديث تغسيل الزوجة للزوج أصح من إيش؟ من العكس. والسبب والله أعلم أن الحافظ لم يرد تلك الأحاديث، أن مدلولها محل إجماع، تغسيل الزوجة للزوج محل إجماع. فالظاهر أنه يعني ذكر أحاديث المسألة التي فيها خلاف. نأتي إلى حكم تغسيل الزوج لزوجته، هذا فيه خلاف على قولين. الأول، جواز تغسيل الزوج لزوجته، واستدلوا على هذا بالأحاديث التي معنا فإنها صريحة، واستدلوا أيضا بآثار عن الصحابة، منها أنه ابن مسعود غسل زوجته، والظاهر أنه بدون وصية، والظاهر أنه بدون وصية. القول الثاني أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته، واستدلوا بأمرين. الأول، حديث أم عطية السابق لما غسلت أم عطية ومن معها من النسوة زينب رضي الله عنها وأرضاها. وجه الاستدلال واضح، وهو أنه لو كان يشرع لغسل زينب زوجها. والجواب على هذا سهل، إما أن نقول أن الزوج لم يكن حاضرا فإنه لا يوجد في الأدلة ما يدل على أنه كان حاضرا، أو أنه لم يكن يحسن التغسيل، وبكل حال مجرد الترك لا يدل على التحريم والمنع. الدليل الثاني أنه بالموت انقطعت علاقة الزوجة بالزوج تماما، بدليل أنه يجوز أن يتزوج بعدها مباشرة أربع، ويجوز أن يتزوج بأختها، فهذا دليل على أنها انقطعت العلاقة تماما. وإذا كانت أجنبية فالأجنبية لا يجوز النظر إليها ولا أن يمسها. والجواب على هذا أنه هذا تكلف عظيم ما له أي في مقابل يعني الأثار الصحيحة، وفي مقابل القياس الجلي على مسألة تغسيل الزوجة لزوجها التي هي محل إجماع. كذلك العكس هو نفس الشيء، يعني نقول نقيس هذا على هذا، والاستدلال بمجرد هذه التعليلات مع وجود الأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الأحاديث التي بمجموعها تصلح للاحتجاج غير مقبولة. من فوائد هذا الحديث جواز تغسيل الزوجة لزوجها، وتقدم معنا أن هذا وش فيه؟ محل إجماع. لكن وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أنه إذا جاز تغسيل الزوج لزوجته فتغسيل الزوجة لزوجها إيش؟ محل إجماع، أو من باب أولى. وجه أنه من باب أولى أن المرأة إذا ماتت فهي في العدة لا تستطيع أن تتزوج، فالعلاقة مع الزوج ما زالت إيش؟ باقية. بينما إذا ماتت الزوجة لا نقول الزوج إيش؟ في عدة، ليس للزوج عدة، فهذا قياس أولوي، هذا قياس أولوي.
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، رواه الدارقطني.
تحدثنا عن هذا الحديث وقلنا أن هذا الحديث ضعيف، لكن إسناد البيهقي وش فيه؟ حسن.
وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم.
فاطمة أوصت بأنه علي يغسلها، وعلي رضي الله عنه استعان بأسماء بنت عميس، فكأن أسماء يعني تحسن تغسيل الموتى، غسلت زوجها وغسلت فاطمة، فكأنها يعني وما استعان بها إلا لأنها عندها شيء من العلم في هذا الباب ربما. عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلي عليها. قوله فصلي عليها، روية فصلى عليها وروية فصلي عليها، وأكثر رواه فصلى عليها، وسيأتينا مسألة هل يصلي عليها أو لا في الفوائد. هذا الحديث رواه مسلم، إلا أن الإمام مسلم جعله في آخر الباب. تقدم معنا أن الإمام مسلم إذا ذكر في آخر الباب حديثا فيه علة فإن هذا إشارة منه إلى إيش؟ إلى تعليل هذا الحديث وبيان أن المحفوظ سواه. هذا الحديث جعله الإمام مسلم في آخر الباب، كما أن في إسناده بشير بن المهاجر، وبشير هذا في حفظه ضعف، وهذا يؤيد أن الإمام مسلم إنما أخره إلى آخر الباب لأنه فيه ضعف. لكن يغني عن هذا الحديث حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية كما سيأتينا. فوائد هذا الحديث: فيه دليل على أن الإمام يصلي على من أقيم عليه الحد، أن الإمام يصلي على من أقيم عليه الحد. هذا على رواية صلى، وتقدم أنه روي صلي وصلى، لكن في حديث عمران بن حصين وهو حديث صحيح فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة من جهينة، صلى على امرأة من جهينة يعني بعد رجمها، يعني بعد رجمها. لكن أهل العلم اختلفوا، هل الغامدية هي نفسها هذه المرأة أو لا؟ هل الغامدية هي الجهنية أو هما امرأتان وقصتان؟ في خلاف. القول الأول أنهم امرأتان مختلفتان، وهذا الحديث أو هذا القول دليله أنه هذه جهنية وهذه غامدية. القول الثاني أنهما امرأة واحدة، وإلى هذا ذهب الحافظ أبو داود ويؤيده أن القصة واحدة، وأجابوا عن قضية أنها جهنية وغامدية بأحد جوابين، جواب واحد لكن اختلفوا في طريقة الجواب. بعضهم قال أنه غامد بطن من جهينة، فالتعبير هذا راجع لاختلاف يعني النسب، وبعضهم قال غامد وجهينة شيء واحد، يعني قبيلة واحدة. فعند هؤلاء جعلوا اختلاف التسمية راجع إلى إيش؟ راجع إلى أنه غامد وجهينة شيء واحد، والراجح هو هذا أنها قصة واحدة، الراجح أنها قصة واحدة. والتعبير عن الإنسان بفخذه الأدنى والأعلى هذا يعني كثير، وغامد وجهينة كلاهما يرجعون إلى الأزد، فهذا ليس شيئا غريبا، لا سيما مع التشابه الكبير في القصة. أضف إلى هذا أن أكثر الرواة في قصة الغامدية قالوا صلى، والقلة منهم قال صلي. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، صلى عليها، وأنها امرأة واحدة. احنا قلنا القول الأول، ما هو القول الأول؟ يصلي ولا لا يصلي؟ يصلي، يصلي. إذن الدليل هو فصلى عليها، بالإضافة إلى حديث عمران بن حصين في قصة الجهنية، سواء كانت الجهنية والغامدية واحدة أو كانت اثنتين، بكل حال هو في الجهنية صلى بلا شك، هو في الجهنية صلى بلا شك. القول الثاني أنه لا يشرع للإمام أن يصلي بل يدع الناس يصلون، واستدلوا بأمرين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ماعز رضي الله عنه وأرضاه، والجواب على هذا أن صلاة النبي على ماعز صلى الله عليه وسلم فيها خلاف، فيها خلاف قوي، هل صلى أو لم يصلي فيه خلاف، فلا يصلح الاستدلال به، فلا يصلح الاستدلال به. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغامدية لقوله هنا إيش؟ صلي. والجواب واضح، أن تقدم معنا أن الرواية الصحيحة صلى، وأن الروايات الأخرى للحديث تدل على أنه صلى. الدليل الثاني للقائلين بعدم الصلاة أن في هذا ردع وزجر للمتعاطين للكبائر، ولهذا أصحاب هذا القول عدوا هذا القول إلى تعميمه، فقالوا لا يصلي على كل فاسق، يترك الصلاة على كل فاسق، ولم يقتصروا على مرتكب الكبيرة أو مرتكب الحد. والراجح والله أعلم أن الأصل أنه يصلي إلا إذا رأى المصلحة في ترك الصلاة، فهنا يترك الصلاة. مثال المصلحة، إذا انتشر في البلد الوقوع في فاحشة معينة، زنا، لواط، أو في شرب الخمر، ولاحظ الحاكم أنه انتشر، فإنه يحسن به أن يترك الصلاة، لأن في ترك الصلاة من الإمام العام زجر عظيم. قال العلماء يترك الإمام والصالحون، يترك الإمام والصالحون المنظور لهم من أهل العلم الكبار، بل أحيانا يكون ترك العالم الكبير أشد شناعة وقسوة على أهل الميت والناس من ترك السلطان، لأنهم يرجون بركة دعاء أو يرجون استجابة دعاء العالم الكبير ما لا يرجون غيره. ولهذا تعدية الحكم لكل من يكون تركه مؤثرا هذا صحيح. ربما نقول على مستوى العائلة الواحدة، على مستوى العائلة الواحدة إذا رأى بعض كبار العائلة ترك الصلاة على أحد الأفراد الذين يتعاطون محرمات كبيرة فإنه أيضا يترك. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، الحديث الأخير ها؟ الترك استحبابا ليس وجوبا.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه، رواه مسلم.
نعم، قوله بمشاقص، المشاقص جمع مشقص، والمشقص هو النصل، نصل السهم، معنى النصل يعني الحديدة، الحديدة، لكن لا تسمى الحديدة لا تسمى الحديدة نصلا أو مشقص حتى تكون في السهم أو في السكين أو في نحوها. قوله برجل هكذا مبهم، والظاهر أنه في جميع الروايات مبهم، لأنه مثل هذا لا يحسن تسميته، أنه فيه ذم له. قوله فلم يصلي عليه بينت رواية النسائي أنه لم يترك الصلاة مطلقا بدليل رواية أما أنا فلا أصلي عليه، فهذا دليل على أنهم صلوا عليه. فائدة هذا الحديث حكم الصلاة على من قتل نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. الشارع شدد جدا في قتل النفس جدا. لاحظ أن الزاني الذي رجم، الراجح من حيث الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش صلى عليه. هذا الذي قتل نفسه ربما لم يأتي بكبيرة قبل ذلك، ومع ذلك لم يختلف تختلف الأحاديث لم تختلف الأحاديث أنه لم يصلي عليه. الاستعجال بهذا الأمر مذموم عند الشرع أو عند الشارع بشكل كبير. ترك الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليس بالهين، شاق جدا. اختلف العلماء في حكم الصلاة على من قتل نفسه. القول الأول أنه لا يصلى عليه مطلقا، وهذا أشق الأقوال، وهذا ذهب إليه الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز. لا يصلى عليه مطلقا، هؤلاء كأنهم يعني أخذوه من عموم فلم يصلي عليه، كأنهم فهموا أنه لم يصلي عليه مطلقا. القول الثاني يصلى عليه ولكن لا يصلي عليه الإمام مطلقا، ردعا وزجرا للإتيان بمثل هذا الفعل الشنيع. وعلى هذا جماهير العلماء، عامة العلماء على هذا. القول الأخير أنه يصلي عليه الإمام والناس، وهذا القول قد يفهم من كلام بعض أهل العلم، لم أجده صريحا لكن قد يفهم. واستدلوا بأنه لا تترك الصلاة إلا على الشهيد فقط، ما سوى الشهيد يصلي عليه الإمام والناس. والراجح كما هو ظاهر إن شاء الله القول الثاني، أنه يصلون عليه ولكن لا يصلي عليه الإمام. لكن انظر شناعة هذا العمل، يعني لو كان هذا الميت الذي قتل نفسه في عهد عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة كان منع من الصلاة عليه، لأنه خليفة، قبر دفن بدون صلاة، نسأل الله عليه السلام. الحديث لم يتعرض لمسألة التغسيل والتكفين، فالظاهر أنه يغسل ويكفن مثله مثل أي مسلم، لكن إيش لا يصلى عليه، نسأل الله عليه السلام. طب الراجح بوضوح أنه يصلى عليه لكن الإمام لا يصلي عليه، الإمام لا يصلي عليه. من فوائد هذا الحديث أن العلماء اختلفوا في هذا الرجل هل مات مسلما أو كافرا على قولين. الأول قال القرطبي لعل هذا الرجل استحل قتل نفسه فمات كافرا، ولهذا لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول الثاني أنه مات مسلما وإنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لشناعة فعله، كما ترك الصلاة على على من مات وهو مدين قبل أن يفتح عليه. لا، الغامدي صلى عليه على الراجح إن شاء الله، كما ترك الصلاة على من إيش قبل أن يفتح عليه، على من مات مدينا قبل أن يفتح على النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أنه الأمور بحقائقها لا بأشكالها. تارة يكون ترك الصلاة إكراما، أليس كذلك؟ ورفعة، كأنه أرفع من أن نصلي عليه فهو مكرم عند ربه. وتارة يكون ترك الصلاة إهانة وزجرا، هو شكل الفعل واحد لكن الفرق عظيم، كما كالفرق بين السماء والأرض. وهكذا كل شيء في الحياة لا ينظر فيه للشكل وإنما ينظر فيه للمضمون ولحقيقة الأمر ولمعناه. مثل الصلاة، زيد وعبيد كلهم يصلون وفرق بين صلاتيهم كما بين السماء والأرض. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، مهمة حقيقة، وإن كانت مبذولة لكن تطبيقها صعب. يعني كل شيء في الحياة، كل فعل للحياة يصدق عليه هذا التفصيل. إما أن يكون له حقيقة ومعنى أو لا، مثل طلب العلم. طلب العلم نفس الشيء، إما أن يكون له روح ومعنى وإما أن لا يكون. كلاهما طالب علم، لكن هذا مقدم عند ربه وعمله محبوب وهذا ممقوت.